هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الأخ خليفة، يقول: إذا حصل طفلي على هدايا وحال الحول عليها دون استخدامها، فهل يجب فيها الخمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. هذا السؤال يحتاج إلى وقفتين في مقام الجواب. الوقفة الأولى عند الهدية، وأنها هل تخمس أو لا تخمس. أساسا المشهور والمعروف أن الهدايا لا يجب فيها الخمس، وأن الخمس لا يجب إلا في المكتسبات، يعني فيما اكتسبه الإنسان من خلال تجارة أو إجارة أو عمل أو إلى ما هنالك. وذهب طبعا بعض الفقهاء، وصار هذا الرأي في هذا العصر معروفا نسبيا، إلى أن الهدايا يجب تخميسها أيضا، والهبات والعطايا. من هنا هذه مسألة خلافية بين مراجع التقليد فيما يرتبط بتخميس الهدية. لابد وأن يكون من يستفتي يقلد مرجعا يقول بوجوب الخمس، حتى نقول بأنه يجب الخمس أو لا يجب الخمس. هذه جهة أو وقفة. الوقفة الثانية ترتبط بوجوب أو عدم وجوب تخميس أموال الأطفال والصغار، باعتبار أن الصغير غير مكلف شرعا. وهناك بحث بين الفقهاء في أن المرفوع عن الصبي حتى يبلغ ويحتلم، هل هو خصوص الأحكام التكليفية بحيث وجوب الصلاة وجوب الصوم ما ناظر من الأحكام التكليفية هي المرتفعة، أو لا أيضا الأحكام الوضعية مرفوعة عن الأطفال؟ ويقصد بالأحكام الوضعية مثل الخمس الذي يتعلق بالمال، أو الزكاة التي تتعلق بالمال الزكوي. ومن المعلوم أن الطفل يملك كما يملك الكبير، فهل دليل الخمس يشمل من هو غير مكلف بالفعل بحيث يجب الخمس في ماله لكن لا يجب عليه هو أن يخرجه، فيجب الإخراج على وليه أو يجب عليه بعد البلوغ؟ هنا أيضا انقسم الفقهاء إلى رأيين. رأي يقول بأن المرفوع هو قلم الوضع والتكليف معا، فلا يجب خمس أصلا على الأطفال حتى لو كان المال ماله اكتسابيا، كما لو اتجرنا بأموال للطفل ليس فقط هدية. إذن فالبحث في مورد السؤال ينفتح على هاتين المسألتين. فإن كان الأخ الذي يسأل ولي الطفل يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية، فلا يجب إخراج الخمس هنا. أو كان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في أموال الطفل ولو قال بوجوب الخمس في الهدية، أيضا لا يجب. نعم، إذا كان يقلد من يقول به فتويين أنه يجب الخمس في مطلق الفوائد بما يشمل الهدايا، ويجب الخمس في أموال الطفل، هنا ولي الطفل إذا كان يقلد من يفتي بالفتويين معا يجب عليه أن يخمس أموال الطفل.
شكرا لكم سمحت الشيخ. سؤال من الأخ ربيع من العراق، يقول: إذا أجرى طبيب عملية جراحية لعين مريض فتلفت، وكان الطبيب ضامنا حسب ما ورد في مسائل التلف المبينة في الرسالة العملية، فما هو مقدار الدية المترتبة على ذلك في الحالتين أدنى؟ الحالة الأولى إذا كانت العين الأخرى سليمة، والحالة الثانية إذا كانت العين الأخرى تالفة أساسا، أي أن المريض سيصبح مكفوفا كليا. والرجاء تحديد القيمة المالية لهذه الدية.
الحقيقة لا أريد أن أبحث أنه الطبيب متى يضمن ومتى لا يضمن، الأخ فرغ من هذه النقطة،
قال بأنه ضامن يعني.
نعم، يعني شخص الموضوع بناء على ضمان الطبيب في مثل المورد. هناك قاعدة شرعية أساسية أن الشيء الذي يوجد منه شيء واحد في البدن فديته دية كاملة، والشيء الذي يوجد منه في البدن اثنان فديته نصف الدية الكاملة، دية القتل الخطأ يعني. وإذا كان منه عشرة مثل الأصابع، أصابع اليد العشرة اليدين، فهنا يوجد عشر الدية في كل إصبع. وهكذا القاعدة العامة هي على هذا. هذه القاعدة العامة لا يفرق فيها بين كون العين الأخرى بصيرة بالفعل أو غير بصيرة، لأن أساس الإنسان فيه عينان، سواء كانت العين الأخرى بصيرة بالفعل أو غير بصيرة، ما دام تلفها لا يستند إلى الطبيب أيضا. لو أن الطبيب استند إليه تلف كلا العينين، هنا يتحدث عن وجوب الدية الكاملة. لكن ما دامت العين الموجودة بالفعل هي عين منها في الأساس اثنان، وتلك تلفت، سواء تلفت بفعله، بفعل حرب، بمرض، أو بضمان سابق لطبيب سابق أو لغير طبيب سابق أو لنفس الطبيب هو في سنة ماضية مثلا أجرى عملية جراحية في العين الأخرى أيضا. وعموما بالفعل الطبيب جنى على ما يوجد في البدن منه اثنان في الأساس، ولو كان بالفعل لا يوجد إلا واحد فعال وهو هذه العين التي أطفئت، فلا يضمن إلا نصف الدية، هذا مسلم.
يعني على عين واحدة؟
نعم، يضمن نصف دية الإنسان الكامل. يعني الدية ألف دينار مثلا بحسب التقدير الشرعي، ألف دينار ذهبي،
نعم،
يضمن هو 500 دينار. هذا في الذكر. في الأنثى تنتصف القضية كما هو واضح.
نعم.
على هذا الأساس الآن نأتي إلى تحديد الدية. الدية من الأمور التي وقع الكلام فيها في الفقه، مخير تاريخيا بين الحلل وبين النوق من الناقة، 100 ناقة، وبين 1000 دينار أو 10,000 درهم. وهناك بحث طويل بين الفقهاء في أننا كيف نعادل هذه الأمور في عصرنا الحاضر، فإن 1000 حلة قد لا تبلغ نصف ما هو المحدد بالدينار الذهبي.
تقصدون 1000 حلة؟
نعم،
يعني
نعم.
من الملابس.
نعم، من الملابس.
نعم.
والمئة ناقة قد لا تبلغ أيضا 10,000 دينار أو 10,000 درهم. بين 10,000 درهم والألف دينار أيضا يوجد تفاوت في هذا العصر، بينما تجد في النصوص الشرعية أساسا التخيير بين هذه الأمور بأصلها. من هنا جرت العادة في كل بلد،
نعم،
بحسب عرف البلد يوجد تحديد فقهي عادة للقضية، وتتفاوت للأسف. في بعض البلدان رأينا حددوا للدية ما يعادل 10,000 دولار أمريكي الآن بحسب العملة الشائعة، وفي تلك البلدان. وفي بعض البلدان حددت ب30,000 دولار، يعني 3 أضعاف. في بعض البلدان التي مستوى المعيشة فيها منخفض حددوا مقدار قليل. طبعا الشرع الأقدس لا يوافق على هذه التحديدات بحسب مستوى المعيشة. الشرع الأقدس حدد دية محددة يستطيع أن يدفعها الإنسان يدفعها، لا يستطيع أن يدفعها تصبح دينا في ذمته ويقسطها بحسب الإمكان.
ربما هم عادلوا بين القيمة الشرعية التي حددها،
نعم،
الشارع المقدس، وعادلوها مثلا بالعملة الموجودة في هذا البلد. هنا العملة تتحكم في المقدار.
الحقيقة إذا كانت القضية تفاوت العملة هذا لا يوجد تفاوتا كبيرا. يعني لو افترض اتفقنا على أنه 1000 دينار، 1000 دينار يعني 750 مثقال ذهب خالص.
نعم،
بالفعل 750 مثقال ذهب لا شك في أنها تصبح حوالي 3 كيلوغرامات وشيء من الذهب.
صحيح.
وعلى هذا الأساس يصبح أكثر لعله الآن في السعر الحاضر لعله حوالي 40,000 دولار بحسب العملة الأجنبية.
يعني يختلف السعر من بلد إلى آخر على كل حال
بشكل قليل في الذهب. تعلمون أن تفاوت الأسعار قليل جدا في الذهب. بورصة الذهب تقريبا متقاربة
ثابتة.
المشكلة قبل أن نأتي لهذه البلدان نفس التخيير الشرعي بين عدة أمور فيه تفاوت كبير أيضا. الآن الفضة أرخص بكثير من الذهب، يعني أرخص بأكثر من 20 مرة من الذهب، بينما التخيير بينما يوازي 10 مرات. الألف دينار 10,000 درهم كما ترون. على هذا الأساس البحث إنصافا مشكل في هذه القضية، وحتى حكام الشرع تفاوتت كلماتهم في هذه القضية. لابد أولا الطريق السليم لاستخراج الحقيقة هنا، لا حتى لا نكون نبعد الأخ عما هو عليه بدلا من أن نقربه. أولا لابد أن يرجع إلى مرجع تقليده ليرى أنه في هذا العصر بماذا يفتي هذا المرجع. قد يفتي بأن الذهب هو الأساس، قد يفتي بأن الناقة هي الأساس، فمئة ناقة لابد أن يحسب كم هو قيمتها. قد يفتي بأن الحلل هي الأساس، وقد تتفاوت القيم كثيرا. ثم إذا صارت الحلل هي الأساس، أي نوع من أنواع الحلل؟ توجد الحلل اليمانية في ذلك العصر كانت غالية جدا، الآن بعض الحلل الصينية مثلا قد تكون رخيصة جدا،
نعم
أصلا غير قابلة للمقايسة. على هذا الأساس لابد أولا أن يرجع إلى المرجع ليرى أن المرجع بأي شيء يفتي، ثم إذا أمكن أن نفس المرجع يحدد له البديل.
صحيح.
إذا لم يحدد المرجع البديل، قال 1,000 دينار هي الأساس، إذا 1,000 دينار هي الأساس بعد وقعت الطامة الكبرى على الضامن هنا، لأنه أعلى ما يتصور في المقام. حينئذ طبعا هذا موافق للإحتياط قطعا، وحينئذ قيمة الذهب متعارفة بحسب قيمة بلده التي هو فيها يدفع، إما يدفع عين الذهب أو يدفع قيمة الذهب.
شكرا لكم سمعت الشيخ. ننتقل الآن إلى سؤال من الأخت سهى، تقول: هل كل الأغسال تغني عن الوضوء أم فقط غسل الجنابة؟
هذا لطالما جاء هذا السؤال، وأنا أقدر تعدد وتكرر السؤال عنه لأنه مسألة ابتلائية لجميع الإخوة والأخوات. الرأي المشهور المتفق عليه بين الفقهاء أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء وأن بقية الأغسال لا تغني.
عند الجميع؟
لا لا، أقول الرأي المعروف والمشهور.
طيب،
هناك في المقابل رأي أفتى به بعض فقهاء العصر وبعض من قارب العصر وربما بعض الفقهاء من القديم أيضا، لكنه رأي في مقابل الرأي المشهور، يقول بأن كل غسل ثبتت مشروعيته، أقصد من المشروعية وجوبه، مثل أغسال الدماء الثلاثة، مثل غسل مس الميت، أو استحبابه مثل غسل الجمعة أو غسل زيارة الحسين عليه السلام من قرب لأنه من بعد فيه كلام، أو بقية الأغسال في ليلة القدر مثلا ثبت استحباب الغسل وبالأخص ليلة 23، وأغسال أخرى كثيرة الأغسال المستحبة. على هذا الأساس نقول إذا أراد الإنسان أن يحتاط فعليه أن لا يكتفي عن الوضوء بغير غسل الجنابة، وإذا أراد أن يعمل بوظيفته الفعلية يقول أنا أقلد لا أريد أن أحتاط، حينئذ لابد أن يرجع إلى فتوى مرجع التقليد الذي يقلده. مثلا السيد الخوي على الله مقامه الشريف كان يرى رأي خلاف المشهور ويقول الأغسال الأخرى الواجبة غير غسل الجنابة والأغسال المستحبة كغسل الجمعة تغني عن الوضوء، ومن هنا مقلدو سماحة السيد كانوا يغتسلون يوم الجمعة قريب الظهر ويصلون لا يحتاجون إلى وضوء. لكن أنا أقول في مثل هذه القضية الحساسة، وضوء يرتبط بالصلاة التي هي عمود الدين، إذا لم يكن على طهور بطلت الصلاة قطعا سواء علم أو جهل. في مثل هذه الحالة يحسن ويجدر بالمؤمنين أن يحتاطوا ولا يكتفوا بفتوى مرجع التقليد مطلقا، لأنها مسألة حساسة أساسية ترتبط بمسألة دينية من الدرجة الأولى، فيعمل الإنسان فيها بما روي عن المعصوم عليه السلام: أخوك دينك فاحتط لدينك.
شكرا لكم سمعت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى لقاء جديد نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.